أرسل SMS على 94172 للفوز معنا بجائزة قيمة مقدمة من قناة الحافظ الفضائية.
قبل أن نسحب الورقة اسمحوا لي أن أرحب بأخونا محمد أحمد، أستاذ أحمد أخو الأستاذة إسراء عبد الباري التي فازت معنا في الحلقة السابقة. بداية أستاذ أحمد ألف مبروك على هذه الجائزة. أنا كنت أريد أن أتقاسمها معكم بس طبعا هي طلع كرتونة واحدة فما تنفعش إن احنا نتقاسم.
بيت تعانقه الزهور بنيانه صلب جسور. بيت تعانقه الزهور بنيانه صلب جسور. فيه المحبة والرضا
فيه المحبة والرضا
في كل ناحية تضر.
عدنا إليكم أحبة الكرام ومع فقرة الرد على الشبهات، وأستضيف في هذه الفقرة فضيلة الشيخ أحمد يوسف، والتي هي تكون تحت عنوان الحرية المطلقة ومفهوم الحرية الصحيح. أحبتي الكرام، أولا اسمحوا لي أن أتوجه بالترحيب وأن أتشرف بفضيلة الشيخ أحمد يوسف. مرحبا بك شيخنا الكريم.
شرفكم الله، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم.
أعزكم الله،
بارك الله فيك.
أحبتي الكرام، هناك أدعياء لتحرير المرأة، ونريد أن نتعرف على هذا المفهوم وعلى مفهوم الحرية الصحيح. فأولا هناك عدة أسئلة نريد أن نتعرف على إجابتها. شيخنا الكريم، قبل أن أتوجه بالسؤال الأول لنتحدث عن هذه القضية، قضية أدعياء المرأة ومفهوم الحرية الصحيح، اسمح لي أولا أن أذكر إخواننا المشاهدين بهذا الاستفتاء الذي طرحناه وسؤال المسابقة. كنا قد طرحنا استفتاء قبل هذه الفقرة لتتشاركوا معنا وتتفاعلوا معنا بإرسال رسالة قصيرة حول إجابة السؤال: هل أنت مع الحرية المطلقة، نعم أم لا؟ وهذه الرسالة تقومون بإرسالها على رقم 94172. كذلك أيضا أذكركم أحبة الكرام بهذا السؤال الذي ننتظره في كل أسبوع، سؤال الحلقة وسؤال حلقة اليوم: من هي أم البنين؟ أسماء بنت عمرو، فاطمة بنت حزام، آمنة بنت الأرقم. قوموا بإرسال الإجابات على رقم 94172، هذا في رسالة قصيرة، أو اتصلوا على رقم 1739 لتفوزوا معنا بجوائز قيمة إن شاء الله تبارك وتعالى بعد السحب، وتكون نتيجة يوم السبت المقبل إن شاء الله عز وجل. كما أذكركم أيضا بالدخول على صفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة التواصل الاجتماعي، والتي هي بعنوان مصابيح البيوت. أحبتي الكرام، نعود للحديث عن هذه الشبهة والرد عليها، شبهة أدعياء تحرير المرأة ومفهوم الحرية الصحيح. شيخ أحمد،
نعم،
ما هو مفهوم الحرية أصلا؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بداية أحيي الشيخ عماد وأحيي السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ونقول أننا جميعا عباد لله عز وجل، فالحرية ضد العبودية، ونحن قد أمرنا أن نكون عبادا لله، ويجب علينا أن نتعرف على وظيفتنا في الحياة. وظيفتنا في الحياة جاء الحديث عنها في سورة الذاريات في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأمرنا ربنا في سورة البقرة بقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. مفهوم الحرية عند من لا يعرفون دين الله عز وجل هي أن يفعل أي شيء في أي وقت سواء كان هذا الشيء يخدش الحياة أو لا يخدش الحياة، أو يتفق مع شرع الله أو لا يتفق مع شرع الله عز وجل. وهذا مفهوم الحرية عند كثير من الناس.
يعني حضرتك تشير إلى أن من ليس عندهم دين يضبطهم ويضبط تصرفاتهم، فهو عنده مفهوم الحرية هو في الحقيقة ليس حرية، إنما تغيير اسم، إنما في حقيقته هو انفلات، هو مسألة فوضى. ويسميها حرية
بما يعني يتناسب مع ما يحب. يعني يعني قد تكون هذه الحرية في أن مثلا أن يسرق، أن يمشي مع امرأة لا تحل له، وهو لا يحب أن يسرق ولا أن يمشي أحد مع امرأة من أهله ولا من أقاربه. فهو الحرية عند هؤلاء الناس أن يفعل ما يشاء، هو ما يمليه عليه يعني مزاجه أو
هواه.
نعم.
أو سيطره.
لكن إذا كانت هذه الحرية لغيره معه فهو لا يقبلها. لكننا والحمد لله كمسلمين ننضبط بحرية أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. الناس قبل مجيء الإسلام كانوا يباعون ويشترون. والإسلام في أمور كثيرة حرض على عتق الرقبة. هل يعرف المسلم الكريم ما معنى عتق الرقبة؟ عتق الرقبة هذا معناه إخراج إنسان إلى الحرية. لأنه كان قبل ذلك الناس يباعون ويشترون. فجاء الإسلام
في أسواق النخاسة وغيرها. نعم. أسواق العبيد.
جاء الإسلام ليقلل من هذا شيئا فشيء حتى انتهى بفضل الله عز وجل.
يعني ما نحن فيه اليوم بفضل الله تبارك وتعالى وفيه كثير من الدول.
نعم.
من مسألة أنه ليس هناك عبيد يباعون ولا يشترون، الفضل في هذا أولا للإسلام
لشرع الله عز. نعم. وجل. نعم. هذه هي هذه الحرية الحقيقية.
بل وكان الإسلام حريصا على هذا، يعني يجعل المسلم إذا عاشر الرجل زوجته في نهار رمضان أثناء الصيام يعتق رقبة،
هذه
إذا صنع كذا يعتق رقبة.
أحسنت.
فكأن الإسلام يعني وضع أمور أو بحث عن أمور كثيرة يضع فيها مسألة يعتق رقبة،
وضع خطة للقضاء على العبودية للبشر، عبودية البشر للبشر، فصارت العبودية خالصة لوجه الله عز وجل. ولذلك يجب على المسلم أن يعلم أنه لا بد أن يكون عبدا لله عز وجل حتى يكون حرا. من أجل أن أكون حرا فعلا يجب أن أكون عبدا لله عز وجل، لأن العبودية لله تعني الحرية المطلقة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
يعني حضرتك بتقول إن الإنسان لما يبقى عبد لله يبقى بينصاع لله وحده.
هذه مطلق الحرية.
وإن أن يكون عبد العكس لله. يبقى عبد لكل شيء.
ولذلك الله عز وجل قال عن عمن يعني استعبدوا في الدنيا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لم يعبدوا هؤلاء الأحبار والرهبان قال عليه الصلاة والسلام إنهم حرموا عليهم وأحلوا لهم، فصارت هذه العبودية. أما في ديننا والحمد لله فيه الفسحة الكاملة وفيه الحرية المفقودة لدى كثير من أدعياء الحرية الذين ينادون بها زورا وبهتانا. والناظر في حياة الإسلام والمسلمين يرى كيف أن هذه الحرية هي أفضل بمراحل من ما يدعيها هؤلاء. لو نظرت إلى زيد بن حارثة رضي الله عنه أرضاه، ماذا صنع زيد بن حارثة الذي أخذ ودفع به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المفترض أنه كان في البداية عبد يباع ويشترى، لكنه لما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى الإسلام كيف يكون تعامل الإسلام مع الناس، وكيف أن هذا الإسلام يرقى إلى درجة الحرية التي يعني لا يتمناها إنسان من دعاة الحرية، إنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم دينه وإسلامه على أهله، لأن هذه ليست عبودية وإنما هي حرية بفضل الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا. يبقى إذن مفهوم الحرية في بداياته كأننا نلخصها في بعض نقاط، نقول أنت حر ما لم تضر. أنت حر ما لم تضر، أو بمعنى آخر تنتهي حدود حريتك عندما تأتي لتصطدم مع حدود حريتي.
بل شرع الله عز وجل أعطى الإنسان الحرية حتى في أن يختار الدين الذي يرضاه.
نعم.
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
نعم، يبقى إذن هناك فرق واضح بين الحرية وبين الفوضى وبين الانفلات.
أحسنت.
هذا بالنسبة لمفهوم الحرية، لكن لو أردنا أن نتكلم عن مفهوم الصحيح للحرية المحلى بصبغة إسلامية، يعني نريد فيها توضيح أكثر يعني وأمثلة.
الإسلام أصلا حرية، بمعنى أن ينصرف الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد عز وجل.
ودي كانت كلمة ربعي بن حاتم إلى رستم.
نعم. ربعي بن عامر رضي الله عنه لما قال له لقد جاء الإسلام ليخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. فالحرية معناها الالتزام بشرع الله عز وجل، التزام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحرية ليست علي وحدي، وإنما هي لي قبل أن تكون علي. يعني أنا حر في أن مثلا أن أنظر إلى أي شيء، لكن بالضوابط الشرعية، لقوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فالحرية المطلقة مقيدة بشرع الله عز وجل. وإذا قال
يعني لي أن أنظر في الكون وفي صفحة الكون وأتأمل وأتدبر وأتفكر، وهذه عبادة كالصلاة عبادة.
نعم
التفكر.
نعم.
لكن عندما أنظر لامرأة لا تحل لي، هنا ضوابط. لا، هنا كل المؤمنين يغضوا من أبصاره، وكذلك المرأة وكل المؤمنات يغضون من أبصارهن.
لماذا؟ لأنني لا أحب أن ينظر أحد إلى أهلي، ولذلك هذه الحرية ليست علي بل هي أولا لي. فكما قال الله عز وجل لي غض من بصرك، قال لكل الناس غضوا أبصاركم عن هذا الإنسان أو عن زوجة هذا الإنسان أو عن محارم هذا الإنسان. فالحرية المطلقة تقيد بشرع الله عز وجل. والإسلام نستطيع أن نقول أنه حرية مطلقة. الإسلام حرية مطلقة لأنه ما قيد شيئا إلا وفيه ضرر الإنسان. يعني عندما يقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، الناظر في تقييد هذه الأشياء يرى أنها لمصلحة الإنسان.
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يعني حتى أعداء الإسلام المنصفين الذين نظروا في هذه المحرمات الميتة والدم ولحم الخنزير وما إلى ذلك، وجدوا أن هذا في مصلحة الإنسان، ليس تقييدا لحرية الإنسان، وإنما لأن الله عز وجل يعلم وأنتم لا تعلمون.
ألا يعلم من خلق
سبحانه وتعالى. إذا أطلق الله عز وجل لنا الحرية في أن يتزوج الإنسان بمن شاء من الناس، ضبطت هذه الحرية بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم. فالحرية المطلقة تضبط بشرع الله عز وجل، وضبط الحرية بشرع الله عز وجل إنما هو لمصلحة الإنسان، ليس فيه يعني تعنت على الإنسان وليس فيه تضييق على الإنسان. بل الإسلام قال الله عز وجل فيه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام كل واشرب ما أخطأتك مخيلة وسرف، صلى الله عليه وسلم.
فالإسلام ما دمت ستفعل هذا الأمر وتأكل وتشرب وتفعل، لكن ليس فيه تكبر ولا مخيلة ولا عود
وليس فيه
وليس
إسراف.
فيه إسراف.
نعم.
كل واشربوا ولا تسرفوا.
نعم. فالإسلام هو الحرية، ليست هناك حرية في غير الإسلام. الحرية في الإسلام تقول أنت تسجد للخالق الرازق المدبر للكون الذي يملك قلوب العباد الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أما العبودية خارج الإسلام أن تسجد أن يجلس الإنسان أمام إنسان مثله وقد يكون أكثر ذنوبا منه ويعترف له ويحل له في كذا وكذا ويغفر له ويعفو عنه. هذه العبودية يعني التي أودى الإنسان بنفسه في براثنها والعياذ بالله. لكن الحرية في الإسلام أن تسجد بين يدي الله عز وجل الذي هو مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى.
وعندما تسجد وتنحني لربك لا تسجد لأحد غير
سبحانه وتعالى.
ولو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد
لا أمر الزوجة أن تسجد لزوجها،
لكن لا يصح الانحناء ولا الركوع ولا الخضوع إلا لله. فهذه حرية،
هذه حرية الإسلام. عظمت الإسلام أن الإنسان يتعامل مع كل الناس من مبدأ الإسلام، من مبدأ القرآن، من مبدأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء الرجل وانحنى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه كانت عادتهم، وليس على ظهر الأرض إنسان أعلى قدرا ولا أشرف مكانا من رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، لكنه علمه الحرية. الحرية أن الله خلقك إنسان مرفوع الرأس، وأن هذه الرأس لا تنحني إلا لله عز وجل، ولا يكون السجود إلا لله عز وجل. فلا انحناء في الإسلام، لا لرئيس ولا لوزير ولا لمحافظ ولا لغيره، إنما لله عز وجل. انظر إلى يعني أدعياء الحرية الذين يدعون الحرية ويقولون الحرية وتحرير المرأة، كيف تخرج هذه المرأة وهذا الرجل المغني أو الراقص أو غيره ويبدأ بانحناء والعياذ بالله أمام الجماهير. سبحان ربي العظيم. الانحناء لا يكون إلا لله عز وجل. واسجد واقترب، الركوع عبادة لله رب العالمين. فديننا هو دين الحرية التي فهمها كثير من غير المسلمين، وعرفوا وقارنوا بين الحرية في الإسلام والحرية المزعومة الباطلة التي تدعو إلى المجون وإلى الرزيلة وإلى الفجور وإلى العري وإلى أكل أموال الناس بالباطل وإلى البلطجة. هذه البلطجة التي اشتهر اسمها في هذه الأيام يسميها البعض حرية. حرية هي في مقاييسهم حرية وفي علمهم حرية، لكن الإسلام يضبط حرية الإنسان بشرع الله عز وجل الذي هو أعلم سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
جزاكم الله خيرا. اسمح لي معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم حمزة من القاهرة، تفضلي. بس استسمحك يا ريت يعني تتابع معنا من التليفون وتفضي صوت التلفزيون.
ماشي حاضر. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، انا عندي مشكلة كبيرة.
وهي؟
انا عندي 3 عيال وجوزي مغلبني في البيت وما راهوش الا البهدلة فيها، وهو شكاك وخاين اصلا، وانا مش عارفه اعمل ايه. وابويا عايز نسيب له العيال وامشي، مش عارفه اعمل ايه. قولوا لي اوصل لمين؟
لا يا سيدنا محمد رسول الله.
وكل شويه جايبني وجوزت اهله هنا، والضرب وبهدله، وكلهم يتفرج عليا الناس، وانا مش عارفه اعمل ايه.
اشتغل ايه يا راجل؟
ابشري ابشري ان شاء الله خيرا باذن الله، وابشري بما يسرك ولا يسوءك ان شاء الله. شيخنا الكريم، معلش حتى نضمم جراحها يعني. نعم. نسارع بالاجابه عليها، اتفضل. واحنا برضو بنتكلم على المراه يعني وحريه. نعم. المراه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو هذه المشكله يعني مشكله عامه في كثير من البيوت، ويرجع سبب هذه المشكله الى عده امور. قد يكون السبب بيت الزوجة نفسها، الأسرة نفسها التي دفعت بابنتها إلى هذا الرجل. وعندنا ضوابط في اختيار الزوج الصالح. إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته أو قال وخلقه فزوجوه.
فالكثير لو ما عملوا، لو ما زوجوش،
إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
نعم.
الكثير من الناس يظن أن الرجل المناسب هو الموظف المحترم اللي ليه مكان في البلد او ليه عمل او ليه دخل. هذا شيء طيب ومطلوب، لكن المقدم على كل هذا شرع الله عز وجل.
نعم.
ان يزوج الرجل ابنته للرجل المسلم، ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها. لكن ايضا اقول لهذه المرأة التي يعني وقعت فيما وقعت فيه وابتليت بهذا الرجل، قد يكون هذا بلاء، ولا شك ان هذا بلاء. والله عز وجل قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة،
يعني الشر فتنة واختبار،
يمتحن الريل بما يحب وبما يكره. نعم. كما قال ابن كثير رحمه الله، نبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني المرأة السعيدة في بيتها هذا امتحان لها، هل ستشكر الله عز وجل على هذه السعادة وهذا الاستقرار ام لا. والمرأة التي تبتلى في زوج سيء الخلق أو سيء الطباع، هذا أيضا اختبار وامتحان لها، هل ستصبر أو لا. أقول لهذه المرأة وهي يعني أعرف ما يدور بخاطرها، هي بين أمرين كلاهما صعب، إما أن تفارق الزوج فتترك الأولاد وهذا أمر ليس هينا بالنسبة لها، وأنتهز هذه الفرصة لأقول لكل الأبناء انظروا إلى هذه المرأة تتحمل وتتأذى وتضرب وتهان وتشتم وتتحمل كل هذا من أجل أولادها، لأن كثير من الأولاد يعني يخرجون عن دائرة البر، وكم نسمع من عقوق، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فأقول لها اصبري، وإذا قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فليس هذا قاصرا على الرجل، بل للمرأة أيضا أن تحاول أن تقوم من أمر زوجها، وإذا صعب الأمر فإن الله عز وجل قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أقول لوالد هذه الزوجة وأقول لها للأخت الكريمة تكلمي مع زوجك، ودائما أقول الخلافات بين الرجل وزوجته كلما خرجت أو كلما اتسعت دائرتها كلما صار من الصعب أن تلتئم، فيجب أن تكون الخلافات بين الزوجين في أضيق الحدود، وكلما ضاقت وأغلقت هذه الدائرة كلما كان الحل سهلا ميسرا بإذن الله. فاجلسي في ساعات صفاء مع هذا الزوج وانصحيه ابتغاء مرضات الله، وذكريه بأولادك ومستقبل أولاد، واضربي له أمثلة على جارنا على جارنا فلان وجارتنا فلانة، وكيف أن الود بين الرجل والمرأة يكون سبب في نشأة هؤلاء الأولاد نشأة صحيحة على منهج الله عز وجل، وأن يكونوا نافعين لأنفسهم ولمجتمعهم بإذن الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا. لكن شيخنا الكريم، يعني قبل أن نستكمل ما كنا فيه في صدد الإجابة على هذا السؤال، ويعني نعم، بث الطمأنينة إن شاء الله في قلب هذه الأخت ومثيلاتها، يعني اسمح لي أيضا أن أطرح سؤال. حضرتك أصرت قضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض.
نعم.
حضرتك أصرت إلى نقطة أن كثير من الآباء للأسف يزجوا ببناتهم إلى من هو عنده المال ولكن ليس عنده دين أو خلق.
نعم.
فتكون هذه النتيجة أو غيرها.
نعم.
أنا بس أحب أطرح لحضرتك سؤال، يعني أو نتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي لما جاءت المرأة لتعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتزوجها فخفض فيها النظر ورفع فلم يجبها، فقام رجل قال يا رسول الله أتزوجها أنا، فقال ما معك؟ قال يا رسول الله ليس معي شيء، قال التمس ولو خاتم من حديد، فذهب الرجل وعاد لم يلجد حتى الخاتم، فحتى قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم معي إزاري، قال لو خلعته من عليك لأصبحت عاريا وكذلك هي لن تنتفع به. في نهاية القضية النبي صلى الله عليه وسلم زوجه
إياها
بما عنده من القرآن والدين.
نعم.
لكن اللي أنا بقى عايز يعني الكتير يلحظوا في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الرجل ليس عنده شيء ورغم ذلك زوجه من المرأة. طب ما قالش بقى طب الرجل ده مع فين وظيفته، فين مرتبه،
هيصرف
عليها منين.
نعم.
هيأكلها منين. لم يعر. نعم. هذا الأمر اهتماما ليه؟ لأن الرازق
سبحانه وتعالى هو في مجال الحرية التي نتكلم عنها، كيف أعطى الإسلام المرأة الحرية في أن تختار الزوج حتى لو كان فقيرا. وأنصح كل فتاة مسلمة ألا تغتر بالشكليات ولا تغتر بالمظاهر، وإنما عليها أن تختار الجوهر. فقد تعيش المرأة في بيت فقير لكنها قانعة راضية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عجبا لأمر المؤمن، قال أهل العلم هذا تعجب استحسان، يستحسن النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن في أي شيء، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، يكون في غاية السعادة عندما يأتيه الخير، وإن أصابه ضراء صبر، يعرف نتيجة الصبر وكيف أن الصبر يرتفع به الإنسان فيثاب ويؤجر على ذلك فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمرأة المسلمة والرجل المسلم في البيت يجلسان ويتفقان على من يزوجان هذه البنت، سيدفعان بها إلى بيت جديد لم تعرفه ورجل غريب لم تألفه، فلابد أن يكون دينا، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. أما أن ينكب الناس على أمور الدنيا و أنا دائما أذكر ما يسمى بالنيش هذا في البيوت المصرية وهو
يعني
وهو دولاب مليء بالزجاج الذي لا طائل من وراءه، وخاصة في القرى والأرياف التي لا تستخدم هذه الأشياء، ويكون ديكور يعني يكلف الكثير ويجهد الأسرة،
وهذا الإسراف.
لعل الأسرة هذه الأم والأب يظلان يدفعان ما عليهما لهذا النيش حتى تكبر أولاد هذه الأسرة، نعم. وهو لم يستخدم بعد، نعم. فهذا من التضييق. الله عز وجل وسع علي يعني النظر في أمور الزواج، جزاك الله خيرا كما أشرت، يجد أن الإسلام ييسر الطريق أمام الزواج،
نعم.
ويضع عراقيل أمام الطلاق لعل هذا يكون رادعا، ولعل الرجل أن يفكر والمرأة أن تفكر. يعني الله يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لما انقلبت الموازين باسم الحرية المزعومة التي يريدون منها التنصل من دين الله عز وجل والخروج عن شرع الله عز وجل وتنفيذ كما يقولون في هذه الأيام أجندات غير إسلامية، صار الأمر صعبا. يعني تخيل معي أيها الأخ الكريم أن الرجل أراد أن يطلق زوجته، ليس من الشرع وليس من السنة أن يقول أنت طالق فتطلق، لا، لابد أن ينظر هل هي حائض. إن كانت حائض لا يجوز أن يطلقها، ينتظر،
وهل هو طلاق في جماعها في
ولعل هذا وهذا الانتظار علّه يراجع نفسه، حتى إذا انتهى. وإذا كانت في طهر مسها فيه لا يجوز له أن يطلقها،
حامل
حتى حمد. وإذا طلقها في طهر لم يجمعها فيه لا يخرجها من البيت، وتكون في البيت وتتزين له وهي امرأته، وحتى إن مات أو ماتت ورث بعضهما الآخر، هذا كله من أجل إغلاق الباب على حل أسرة مسلمة، لكن في جانب الزواج كيف يتم الزواج؟ بإيجاب وقبول وشاهدي عدل وولي، إذا قال الرجل للرجل زوجتك وقال قبلت أمام شاهدي عدل صار الزواج. لكن لما صعب هذا الأمر ونحن صعبناه، الأمر ليس صعبا، أمر الزواج ليس صعبا، وإنما هو أمر سهل هين ميسر، لكن أدعياء الحرية الذين يريدون لبناتنا وشبابنا الانفلات والانحراف هم الذين يدعون الحرية ويحاربون في ذلك دين الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا. إذن الإسلام أطلق أو من الحرية في الإسلام أن كل شيء مطلق، لكن ما قيده الشرع،
نعم.
أو ما جعله الشرع بضوابط،
نعم.
وهذا لو بحثنا فيه لوجدناه قليل، يعني الأمر المنضبط قليل والأمر الذي يسره الإسلام كثير.
بل من الحرية أيضا أن هذه الأشياء المقيدة يعطى الإنسان فيها حرية إذا اضطر، يعني نعم. مثلا حرمت عليكم الميتة إلى آخر الآيات، فمن اضطر غير باغ ولا عاد هو حر، لأنه حياته معرضة للموت، ولذلك قالوا الضرورات
تبيح
المحظورات، لكن المحظورات الضرورة تقدر بقدرها، فأي حرية بعد هذا؟ يحرم على الإنسان ما يضر، لكن إذا كان الضرر من هذا التحريم أكبر فإنه يحل له هذا الشيء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم في الدين.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. يعني للأسف الشديد معاد الحلقة انتهى، وأنا كنت أحب في الحقيقة يعني أن هو يطول.
غفر الله لنا ولهم
وإياكم. جزاكم الله خيرا أحبة الكرام. لا ننسى أيضا أن أذكركم بسؤال الأسبوعي والمسابقة الذي تعودنا عليه، والسؤال هو: من هي أم البنين؟ أسماء بنت عمرو، فاطمة بنت حزام، آمنة بنت الأرقم. قوموا بإرسال إجاباتكم برسالة قصيرة على رقم 94172 أو اتصلوا على رقم 1739 لتفوزوا معنا بجوائز قيمة إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك لا تنسوا أن تشاهدوا صفحة مصابيح البيوت على الفيسبوك وتتابعوها أيضا. ختاما أريد أن أتوجه بخالص الشكر والتحية باسمي وباسمكم لفضيلة الشيخ أحمد يوسف،
جزاكم الله خيرا
على هذا اللقاء الطيب،
بارك الله فيك.
وأرجو أن الله تبارك وتعالى يعني يجعل هذا الأمر في ميزان حسناتنا وحسناتكم، بارك الله فيكم. قبل أن أختم هذه الحلقة أحبتي الكرام، أريد أن أنوه على شيء كان يتكلم عليه وأثاره فضيلة الشيخ أحمد يوسف لما اتصلت أختنا أم حمزة من القاهرة. هو أشار إلى نقطة أن انظروا أيها الأبناء إلى صبر الأمهات على ما تتكبده من آلام في من أجل المحافظة على هؤلاء الأبناء وعدم التفرقة أو عدم الابتعاد عنهم. وهذا ذكرني في الحقيقة بأبيات شعرية جميلة تنص أو تبين مسألة بر الوالدين وخطورة عقوق الوالدين، وكيف أن الأم حريصة كل الحرص على ألا تفقد نظرة إلى ولدها. فعلى الأبناء أن ينتبهوا جيدا إلى بر الآباء وخاصة الأمهات. هذه الأبيات الشعرية كان يقول الشاعر فيها: أغرى امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوضه كيما ينال به الوتر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فأسرع وأغرز خنجرا في قلبها واستخرج القلب وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فاستل خنجره ليطعن قلبه. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تقطع قلبي مرتين على الأثر. أحبتي الكرام، علينا ببر الآباء، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تحياتي لكم، أخوكم فتح عماد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بيت تعانقه الزهور
بيتنا، بنيانه صلب جسور
هو بيتنا، فيه المحبة والرضا في كل ناحية تدور
هو بيتنا، قد فاض من قرآنه
نورا على سكانه، فيه المحبة والرضا في كل ناحية تدور
هو بيتنا، قد فاض من قرآنه
نورا على سكانه.